هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: ثواب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ باقر المقدسي. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فزارني بعد مماتي كان كمن زارني في حياتي، ومن زارني بعد مماتي كنت شفيعا وشهيدا له يوم القيامة. حديثنا عن زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا ثبت ذلك طبعا يتعدى إلى زيارة أهل بيته عليهم السلام وزيارة الشهداء والصالحين والأنبياء والعلماء والأولياء والمؤمنين على نفس الأساس. إذا رجعنا إلى الموسوعات الحديثية نرى هناك عشرات الأحاديث تتحدث عن زيارة القبور بصورة عامة سلبا أو إيجابا، ثم هناك عشرات الأحاديث تحث على زيارة قبور المؤمنين. يعني احنا لما نجي إلى تاريخ الإسلام، في أوائل الإسلام نشوف تأكيد أكو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النهي والمنع من زيارة القبور والنهي من تجصيصها وتعميرها، يعني لازم تهمل. بعد فترة من الزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها ترقق القلوب، فإنها تزهد في الدنيا، فإنها تذكر الآخرة، إلى آخر الأحاديث الشريفة المتنوعة. هذه شنو معناها؟ طبعا احنا عندنا في الأحاديث نسخ مثل ما عندنا في الآيات القرآنية. بعض الآيات القرآنية يجي بيها حكم، وبعد فترة من الزمن تتغير الأحوال والمصلحة تكون بشيء آخر فيتغير الحكم، يسموه شنو في الاصطلاح القرآني؟ يسموه نسخ. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فهذه قاعدة النسخ. وما يجري في القرآن يجري في الحديث النبوي الشريف أيضا. أيضا هناك أحاديث تتضمن حكما شرعيا، يو أمر يو نهي، بعد مدة من الزمن يتغير الحكم، مثل هذا الذي ذكرناه. وهذا الحديث بأشكال مختلفة موجود في كل الكتب الحديثية عند المسلمين: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، لكن الآن فزوروها فإنها ترقق القلوب إلى آخر. هذه ليش فلسفتها شنو؟ معلوم أنه أوائل الإسلام المسلمون أفراد، ذولا كلهم من عوائل وبيوتات كافرة مشركة، آباءهم أعمامهم أجدادهم أمهاتهم إلى آخره، ذولا كلهم كفرة ومشركين. فقسم من عندهم قبل الإسلام ماتوا انتهت قضيتهم ومدفونين، قسم من عندهم في أوائل تاريخ الإسلام بعضهم كانوا على الكفر وماتوا. زين، فزيارة القبر تكريم لصاحب القبر، ولا كرامة للمشرك ولا كرامة للكافر. فنهى النبي صلى الله عليه وآله عن زيارة القبور، لأنه قبور ذول المشركين وذول حتى لو قرايبهم، لكن على كل حال مشركين. ونهى عن تشخيص هذه القبور وتعميرها، يعني ختولي خلي تروح تندمر تروح تندرس ما يبقى لها أثر. وبالفعل مرت فترة من الزمن أهملت هذه القبور، لا زيارة لا تعمير لا رواح لا مجيء، إلى أن اضمحلت. ثم بدأ دور جديد، دور الجهاد اللي يبي شهداء، دور المؤمنين، يعني بصورة طبيعية يموت مؤمن مسلم يموت، فقاموا يدفنوهم دول. فتغيرت الأحوال، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. مو هاي زيارة قبور المؤمنين، لا لا، زيارة القبور بصورة عامة، قبور جماعتكم الكفر فزوروه. يعني الآن أمر جديد هذا، وطبعا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني في حالة التشريع وإيصال الشريعة الإسلامية النبي معصوم. فإذا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ترقق القلوب، تزهد في الدنيا. هذه الفلسفة والحكمة من النهي والأمر. اصلا يقول فزوروها، يعني امر، قال يامرهم ان يزوروها. زين، هذا شيء. الشيء الاخر اللي عندنا بالنسبه الى الزياره، زياره القبور شنو المراد منه؟ يعني الانسان لما يجي الى قبر يزور صاحب القبر، مقصود شنو من هذا؟ يعني نشوف احاديث كثيره تحث على زياره القبور. أصلاً أكو أدعية خاصة: السلام على أهل لا إله إلا الله، من أهل لا إله إلا الله، يا أهل لا إله إلا الله، كيف وجدتم لا إله إلا الله، إلى آخره. هذا شنو؟ يعني هذا الميت الذي لا يعي، وميت ما عنده روح وما عنده وعي ما عنده حياة، وشناه ودفناه وانقطع الوصل بيننا وبينه، وقوف على قبره وزيارته شنو الحكمة من وراء ذلك؟ الحكمة أولا تكريم للمؤمن، لأنه الإنسان المسلم المؤمن يكرم ويحترم حيا وميتا، وإلى حق على الأصدقاء على الأقرباء على المؤمنين. فهذا أولا حتى لا ينسى. ثانيا وفاء من الحي للميت، يعني إذا صار بنائك ما دام هذا عينك بعينه وعينه بعينك انت تدير بالك عليه وتذكره، لكن اذا مات عفته. زين، فهذا معناه جفاء، فزيارته نوع من التكريم ونوع من وصل المؤمن، نوع من الوفاء بالنسبه له. ثم هناك احاديث متعدده تذكر أكثر من هذا. يعني تذكر أنه مثلا حديث يقول ما من أحد زار شخصا يعرفه في الدنيا، زار قبر شخص يعرفه في الدنيا إلا وعرفه ورد عليه سلامة. لأنه إحنا نؤمن بأن الإنسان الله تعالى خلقه من روح وجسد، والموت معناه شنو؟ الموت معناه فصل وفراق بين الروح والجسد. البدن يموت، البدن يدفن، أما الروح فهي باقية ولا تموت. يعني حتى أفلاطون وجماعته القائلون بالروح أو بالنفس الناطقة يعتقدون بأن روح الإنسان باقية وأنها لا تموت. ثم تشوف القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى في بعض الآيات، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني هذه الروح يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ونفخنا فيه، نفخت فيه من روحي، فهي الروح اللي تنفخ في الجنين ترد مرة ثانية إلى بارئها، قل الروح من أمر ربي. فإذا روح الإنسان لا تموت بل تنطلق أحسن مما هي في الحياة، لأنه في الحياة روح الإنسان مشلبة بالبدن، ومعناه البدن يثقل الروح، لكن إذا خرجت الروح من البدن صارت طليقة وصارت حرة تسبح في هذا الكون الكبير. وإذا كانت روح مؤمنة تكون أقرب إلى الله تعالى مما هي إذا كانت في جسد الإنسان. فعليه، حتى احنا عندنا بعض الروايات أنه في عالم البرزخ أرواح المؤمنين تجتمع فيما بينها تتعارف. يونس بن ضبيان يسأل من الإمام الصادق سلام الله عليه عن الأرواح، يقول للإمام سلام الله عليه تكون في قوالب قوالبهم، قوالب يعني مثل شخص الإنسان بس البدن شبحي شبح. الآن أنت تشوف مثلا صورة تقول هذا صورة فلان، هاي صورة فلان، لكن الصورة شنو؟ شكل. فممكن أنه يصير شبح، يعني مو هالبدن الكثيف هذا، مو هالبدن الثقيل، وإنما بدن خفيف أثيري، عالم أثيري يسموه، أو شبح عالم الأشباح، أو بعضهم عالم نوراني عندهم الأوصياء والأنبياء والصالحون الدرجة أولى. ففي قوالب كقوالبهم فيتعارفون فيما بينهم، يعني يشوف هذا شيخ فلان، هذا حج فلان، هذا زائر فلان، واحد يعرف الثاني، ويجتمعون ويأكلون ويشربون. أكلهم وشربهم شنو؟ ما ندري إحنا، يعني هل هو هذا الشرب أو أكل آخر شكل آخر، على كل حال ويتنعمون ويتلذذون. وإذا قدم عليهم قادم عرفوه بما كانوا يعرفونه في الدنيا، وليجتمعون عليها بشر شلون الأحوال جماعة، شلونهم عفتهم فلان كذا. إذا مثلا قال جماعة فلان بعد حي خب يدعو له بالخير، إذا قال لا فلان قبل مات يقولون هوى هوى هوى، يعني راح إلى مكان آخر غير دائرة المؤمنين. زين، فإذا هذا الإنسان في عالم البرزخ مو ميت، وروحه باقية وتنتقل إلى عالم آخر. قال للإمام الصادق سلام الله عليه ابن رسول الله خلقنا للعجب. قال كيف؟ شنو يعني؟ قال سيدي خلقنا للفناء. واحنا نعيش ونموت وتنتهي قضيتنا. التفت للإمام سلام الله عليه قال: ما خلقنا للفناء بل خلقنا للبقاء. لكن هذا اللي يشوفه أنت من الدنيا إلى الآخرة وإلى عالم البرزخ ومنك إلى عالم الآخرة، وإنما ننتقل من دار إلى دار، ننتقل من دار إلى دار. على كل حال، فإذن الإنسان لا يموت بالموت المعروف، وإنما يفرق بين روحه وجسده، والروح تبقى باقية. ولذلك إذا الإنسان جاء إلى قبر أخيه المؤمن سلم عليه عرفه، إذا قرأ عليه آيات من الذكر الحكيم، يأنس الميت بجلوس الحي عنده، وممكن من بعيدا يدزل ثوابات، يدزل رحمات، والأعمال الصالحة هذه كلها تنفع. فإهنا فتشيكون ألفة النظر إليه، يعني كدليل على أن الإنسان بعد الموت في الواقع ليس بميت. نقل الأستاذ الخطيب السيد حسين الشامي أحد الخطباء المعروفين، قال موظف كان عندنا في كربلاء، هو كان يقول موظف كان عندنا في كربلاء من أهل طويريج، سدة الهندية سوى طويريج سدة الهندية، يقول هذا هو نقل لي، قال لي سيدنا أنا كنت يوعي ولا أؤمن إلا بالماديات، ولا أؤمن بالله ولا بالموت ولا بالآخرة ولا ببقاء الأرواح، يعني كان على كل حال مثل الحيوان يعيش ويموت انتهي قضية. يقول لكن صارت لي قضية نبهت. شنو القضية؟ قال عندي دفتر توفير. في السابق في العراق ما كانت البنوك دائرة هاجد وأعمال كثيرة تقوم بها، فكان اللي عنده كم فلس كم دينار يروح للبريد، بالبريد يسمى بدفتر التوفير، فالدفتر يفتحوا له يأخذون فلوسه يخلوها بالدفتر، وقت ما يريد يجي يأخذ. يقول أنا عندي دفتر توفير سدة الهندية بطويري، فبيها فلوس، بعدين انتقلت إلى كربلاء، قيد في كربلاء مدة من الزمن احتاجيت إلى أموال، والدتي توفى، أنا مخلي الدفتر عند والدتي. يقول كل ما دورت رت الدفتر أريد أسحب فلوس ماكو، والدها متوفية إيش أسوي؟ دولة ما يقبلون يعطوني إلا من بعد ما أجيب الدفتر. ظليت متألم على هذا. أحيانا ترى الإنسان إذا يفكر فيه باليقظة يراه في المنام، يقول بالمنام فد ليلة أشوف والد، سبحان الله ما نسيه. يقول قلت له يمه دفتر التوفير وين خليتي؟ عذبتيني. قالت شوف يمه، روح إلى الغرفة مالت الدوشك مالت اللي أنام في فت داخل الدوشة خلي الدفتر، تخافوا عليه وما عنده صدوق ذاك اليوم خصوصا. فقول أنا قعدت فكر صدوق كذي، قلت متوفى وأنا شيوعي، وأقول ماكو مات الإنسان ما خلصت وراحت قضية، أمه جايتني بالنوم وتقول لي روح غرفتي، شو هالحكي هذا؟ بعدين بعد مدة قلت السام ما بيها يعني تعب ولا بيها خسارة، هو تجربة، خل نشوف القضية شنو. ورحت إلى بيتنا، إجيت إلى الغرفة غرفة المتوفاة، إجيت إلى الدوشة لمست فيه شفته يقدر، قول هذا غيرني 180 درجة. بعد ما كنت أؤمن بالروح وبالحياة بعد الموت وهذا هو الآن صدق، قول قد دولة حكيهم صحيح، الإنسان ما يموت، وإذا روحه باقية معناه حسابه وكتابه وقضايا كلها تجري عليهم، وإنسان يأكل وينام ويموت مثل الحيوان وانتهت القضية. يقول فصرت مؤمنا وآمنت بالله وآمنت بالإسلام واليوم الآخر والحساب إلى آخر. إحنا إذا تسألنا أو أسألكم كل واحد من عنده مجموعة قضايا، شايف موتاي شايف واحد من أمواته، الأحياء خليهم بالنسبة للرؤيا خليها طيب ورؤيا، لكنه بالنسبة للأموات كثير من عندنا حوادث كثيرة أكو اللي تذكر للأئمة للأنبياء للعلماء للصالحين، حتى عوائل عائليا، هذا يشوف أبوه ذاك يشوف أخوه ذاك يشوف أمه ذاك يشوف صديقه بعد الوفاة، وتجري قضايا فيما بينهم واقعية، يو إخبار عن الواقع المستقبل يو إخبار عن الماضي، فتشي يصير مما يدل على أن ذول عندهم خبر، يعني مو ماتوا وانقطعوا عن الحياة وما لهم أي اتصال بينا بعد، وإنما اتصالهم يبقى دائما. حتى بعض الروايات تقول أنه المؤمنون يزورون أهليهم حسب درجاته، واحد يزور أهله كل أسبوع، واحد كل شهر، واحد كل شهرين، يجي على هيئة طائر، يجي على هيئة، على كل حال غالبا يقول على شكل طائر ويشوف أهله ويشوف شيء قد يكون ما يعرفوه، حتما ما يعرفوه مدريهم مهما كان. فإذا لا تنقطع الصلة بين روح الإنسان المتوفى وبين عالم الدنيا، وكل ما أقرب واحد يكون طبعا تأثيره أكثر. زين، نجي إحنا بالنسبة إلى الزيارة، يعني هذا الذي يجي يزور المؤمن البسيط يتصل بروحه يسلم عليه، ذاك يعرفه يرد عليه سلام يأنس به، هذه الروايات اللي موجودة في كتب السنة والشيعة. فإذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا زار قبر أهل البيت، وإذا زار قبور الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم يرزق، وإذا زار قبور العلماء وإذا زار قبور الأولياء فحتما مو بس أن وفاء وتكريم لهؤلاء واتصال، بل يحصل على بركة، يحصل على خير، يحصل على بركة من أرواح هؤلاء. احنا عندناهم في بعض الروايات أن الإنسان إذا ضاقت به الحياة لا بأس أن يذهب إلى قبر أبيه أو أمه، يقرأ لهم شيء من القرآن ويطلب من عندهم أن يتشفعوا له عند الله تعالى لقضاء حاجته. لأن على كل حال العلاقة الأبوية والأمومة موجودة بيناتهم، وذولا يهتمون بأبنائهم حتى في عالم البرزخ. والمؤمن أقرب إلى الله في عالم البرزخ أقرب إلى الله من المؤمن في حياة الدنيا. ثاقلتم إلى الأرض، يثاقل الإنسان إلى الأرض، إنما هناك ما كفقل بعد، سوالف الدنيا ما موجودة بعد عنده، وإنما القرب الإلهي. فلعل الله سبحانه وتعالى يجيب دعوته ويقضي حاجة هذا المؤمن في الدنيا. إذن إحنا لما نزور قبر الولي بصورة عامة، نبي أو إمام أو عالم أو شيء، فمو أنه إحنا قاعد نزور إنسان ميت وما إلى أي صلة بينا، ولا إن أي صلة بي، ولا يأخذ ولا ينطي ولا يفيد ولا ينفع ولا يضر ولا إلى آخره. لا القضية مو في شيء، وإنما قاعد نزور إنسان حي في عالم البرزخ يسمعنا يعرفنا، ممكن نستفيد منه بركة، ممكن يدعو لنا إلى آخر ذلك، بالإضافة إلى تكريم المؤمن ميتا كتكريمه حيا. الله تعالى يكتب لك ثواب، يكتب لك أجر لأنك مؤمن وأكرمت إنسانا مؤمنا، والأقربون أولى بالمعروف. زين، فإذن زيارة القبور مؤكد عليها في الأحاديث الشريفة، مؤكد عليها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هم كان يزور قبور الشهداء، شهداء أحد، طبعا شهداء أحد مسافة عن المدينة، يقصدهم يروح يزورهم ويرجع. الزهراء أمير المؤمنين، مجموعة من الصحابة كانوا يروحون يزورون قبور الشهداء، كما كانوا يزورون قبور أصحابهم أوليائهم أقربائهم. حتى أنه في تاريخ المسلمين كثير من المسلمين يشدون الرحال ويسافرون من مناطق بعيدة جدا إلى المدينة المنورة لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التاريخ بين أيدينا، وعشرات الكتب كتبت في هذا الباب. زين، هذه كانت تمشي و يعني تجري في الحياة عند المتشرعة، إلى أن جاء ابن تيمية. ابن تيمية من إجاء عند اجتهادات خاصة، وبعضها اجتهادات غير واقعية، يعني يجي إلى الحديث الشريف، موجود الحديث لكن يفسره بتفسير معوج ومنحرف غير تفسير بقية العلماء. من جملة مواقفه هذه، استفدت زين، من جملة مواقفه هذه موقف من حديث أكو معروف هم عدنا هم عد أهل السنة موجود: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فهو استفاد من هذا الحديث أنه لا تشد الرحال، يعني شنو؟ يعني لا يسافر أحد، يعني يمنع السفر، يعني هذا معنى، يعني يمنع السفر إلا إلى ثلاثة مساجد، هذه المساجد الثلاث. فقال على هالأساس لا يجوز زيارة القبور، زيارة قبر النبي ولا زيارة قبور العلماء، شد الرحال. نعم أنت بالولاية، أنت بالولاية تروح الزور ما عليك شيء، لكنه من بغداد تروح لهناك، من أبو ظبي تروح إلى المدينة بقصد زيارة النبي، هذا حرام حسب رأي هذا الرجل. طبعا عشرات من العلماء ردوا عليه وكتبوا كتبا متعددة وخطؤوه على اجتهاده هذا المنحرف. زين، احنا نجي والحديث هذا ارجو التوجه، الحديث شو يقول؟ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. اولا يقولون هنا اللي اكو الا يعني استثناء، اكو التفتين، فاكو عندنا مستثنى ومستثنى منه. لا تدخل مثلا الا الى هذا المكان، لا تحضر الا لا تحضر. شنو لا تحضر؟ يعني المستثنى منه شنو؟ كون نعين المستثنى منه شنو. لا تشد الرحال يعني لا تسافر الا الى 3 مساجد. مستثنى منه شنو؟ ممكن توجيهين اكو هنا. توجيه الاول يعني لا تشد الرحال الى مكان من الأمكنة إلا إلى 3 مساجد. زين، هل هذا التفسير يتمشى مع العقل ومع الشرع؟ يعني بعبارة أخرى أن يرد يقول يا بترى ممنوع السفر على أي إنسان إلا إذا مسجد الأقصى تريد تروح، مسجد الرسول، بيت الله الحرام، بعد لا سفر تجارة، لا سفر علم، لا سفر سياحة، لا شيء، كون حركة الطائرات توقف، كون بس يا الله الممشى إلى ذن المناطق 3. أكو عاقل يقول بهذا؟ هذا توجيه الأول. أما التوجيه الثاني أو التفسير الثاني للحديث لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى 3 مساجد، يعني الموضوع شو يكون؟ موضوع يكون خاص بالمساجد، حديث عن المساجد. إذا تريد تروح إلى مسجد روح إلى واحد من ذني المساجد 3، يعني يوم مسجد المدينة، يوم مسجد بيت الله الحرام، يوم مسجد الأقصى. أما السفر للعلم، سفر للتجارة، للجهاد، لصلة الأرحام، لأشياء أخرى، ما متحدث الحديث هو يمهج عالم، وإنما الحديث يمل قضية المساجد. زين، هذا طبعا مو بس احنا نقوله، وإنما انا راح اقرأ لكم نص كلام الشيخ الغزالي في إحياء العلوم جزء الثاني صفحة 247 كتاب آداب السفر طبعة دار المعرفة بيروت. يذكر أنواع السفر، يقول القسم الأول السفر لطلب العلم، يشرحه ثواب طلب العلم والسفر. القسم الثاني وهو أن يسافر لأجل العبادة، إما لحج أو جهاد، ثم يقول ويدخل في جملته زيارة قبور الأنبياء عليهم السلام وزيارة قبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياء وكل من يتبرك بمشاهدته في حياته يتبرك بزيارته بعد وفاته. لاحظ. ثم يقول ويجوز شد الرحال لهذا الغرض، يعني غرض زيارة القبور أو جهاد أو ما شابه، ولا يمنع من هذا قوله صلى الله عليه وآله لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ليش؟ يقول لأن ذلك في المساجد، الموضوع موضوع المساجد مو موضوع السفر بصورة عامة كل مكان، فإنها متماثلة في الفضيلة يعني بعد هذه المساجد. يعني شنو يرد يقول؟ يرد يقول أنه أنت إذا تريد تطلب الثواب السفر إلى مسجد، طبعا المسجد تروح يستوي تصلي بي غير حصل ثواب الصلاة بي. يقول ذن 3 مساجد مهمة، انت اقصد واحد من ذن المساجد الأخرى. أما أنه من ولايتك تطلع عندك مسجد تقول أنا أروح أشد الرحال أروح إلى فلان مدينة حتى أصلي بالمسجد مالته، يقول هذا عمل مو هكذا عقلائي. ليش؟ لأنه المسجد مالتك وذاك المسجد تقريبا متماثل في الفضيلة، يعني مسجد الجامع مال بلدك ومسجد الجامع مال ذاك البلد وأمثل هذا متقارب في الفضيلة وفي الثواب، فهذا تعب بلي فايدة. نعم تريد تروح إلى مسجد الرسول ثواب عظيم، تريد تروح إلى المسجد الأقصى بيت الله الحرام. أكو واحد مؤلف اسمه عبد الملك السعدي عند كتاب البدعة صفحة 60 هم يأكد على هذا المعنى. أنا هذه نصوص أريد أذكرها حتى تثبت عندك ويقول هذا ادعاء من الشيعة. يقول إن النهي عن شد الرحال إلى المساجد الأخرى لأجل أن فيه إتعاب النفس دون جدوى أو زيادة ثواب. دون جدوى أو زيادة ثواب، ماكو جدوى ولا زيادة ثواب، لأنها في الثواب سواء بخلاف الثلاثة. ثم قال لأن العبادة في المسجد الحرام 100,000 وفي المسجد النبوي 1,000 حسب ما هو يقول، وفي المسجد الأقصى 500. يقول إذن المساجد اللي تريد تروح ليهن غير ذن المساجد ما بيهن لا 500 لا بيهن 1,000 لا بيهن 100,000 فتتعب نفسك لا يفايد. فزيادة الثواب تحبب السفر إليها إلى هذه الثلاثة، وهي غير موجودة في بقية المساجد. استاذ دليل على هذا شنو؟ شوفوا قبل ما أذكر الدليل، النهي اللي وارد هنا نهي شنو؟ لا تشد. العلماء يقسمون النهي إلى قسمين، أكو نهي مولوي يسموه وأكو نهي إرشادي. النهي المولوي يعني إذا واحد عصى الله يعني فعل المنهي عنه يعني عاصي ومذنب. أما النهي الإرشادي يعني حتما أكو بيفة ضرر إليك لكن ما يوصل إلى درجة الحرمة. يعني مثل الطبيب مثلا يقول للفلان المريض يقول له مثلا اجتنب الأكلة الفلانية، هذا إذا أكل والضرر مو معنى هذا أنه تنكتب عليه معصية بأنه إنسان عاصي لربه. ولذلك حتى بالنسبة إلى آدم عليه السلام يقولون ترك الأولى، نهي إرشادي كان لا تقربا هذه الشجرة، وإلا أنبياء لا يعصون الله تعالى. فإذن هنا لا تشد الرحال، إذا واحد خالف شد الرحال راح إلى مسجد غير ذن المساجد الثلاث هل عمله حرام؟ لا، يقولون هذا نهي إرشادي يعني تعب نفسك وما تحصل ثواب كثير. بينما أنت ممكن أنه بنفس المسجد اللي موجود بالبلد مالتك تروح هناك وأريح لك وتصلي، إلا إذا ثلاثة مساجد. هذا مثل ايش؟ مثال شنو؟ مثال مثلا يقول لا صلاة، وجه لي زين، لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. زين اجينا انا صليت بالبيت ما صليت بالمسجد، صلاتي باطلة؟ يعني باشر الله يحاسبني يقول لي ليش ما صليت صلاة الصبح والظهر؟ لا، يقولون هنا هذا ارشادي، لا صلاة لي جار المسجد إلا في المسجد، يعني الثواب أقل، وإلا مو أن الصلاة باطلة ولا أن العمل باطل. إذن نمشي على هذا، فتلاحظون أن النبي صلى الله عليه وآله الدليل على هذا، النبي كل المؤرخين يذكرون يقول كان النبي يخرج من المدينة المنورة يشد الرحال إلى مسجد قباء مسجد قباء، حجاج صغار يشوفون مسجد قباء، فيروح إلى مسجد قباء يصلي لركعتين ويشوف الجماعة هناك ويخلي يروح. إن هذا عمله، هو نبي ومعصوم، يعني إذا كان لا تشد الرحال، حتى بالنسبة إلى موضوع المساجد، فإذا اعتبر تحريم تحريم مولوي يعني عمل معصية، ولا تجوز المعصية على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يرى مصلحة في المضي إلى مسجد قباء وأمثال ذلك. زين، نجي إحنا هنا إلى فتوى ابن تيمية في الزيارة. طبعا المصدر هو هذا كتاب البدعة لعبد الملك السعدي، هو يذكر عن كتاب الفتاوى. أنا ما شفت كتاب الفتاوى لكن قاعد أذكر منه. يقول يستفيد بقياس الأولوية من حديث لا تشد الرحال، يقول: فإذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس بمشروع باتفاق الأئمة الأربعة. يعني هو يأخذ التحريم أو النهي، يأخذ نهي تحريمي مولوي مو نهي إرشادي. زين، ليس بمشروع باتفاق الأئمة الأربعة. أول الكلام، أنت ارجع إلى كتاب المذاهب الأربعة، كل المذاهب تقول بمندوبية زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة الأولياء والصالحين. كل العلماء يقولون بهذا، كل الأئمة يقولون بهذا، عشرات الأحاديث وردت من عشرات الحفاظ والعلماء والمجتهدين من إخواننا السنة وباتفاق الشيعة أيضا. فإذا هذا وين باتفاق الأئمة الأربعة؟ هذا مو شاف الحديث موجود في كتبهم، بناه هم يفسروا مثل ما هو يفسره، يعني النهي تحريمي. زين، بينما إرشاده. ثم يقول: بل قد نهى عنه الرسول بسفر إلى بيوت المخلوقين الذين تتخذ، شوف شو يقول، الذين تتخذ قبورهم مساجد وأوثانا وأعياد ويشرك بها. بالله عليك، رجل عالم محسوب على الإسلام وعلى العلم والعلماء، لما يصدر حكم ويحكي لحكاية لازم يتأكد مما يقول، عنده اجتهاد خاص وعنده استنباط خاص من حديث ما يخالف كل آراء العلماء جمهور المسلمين. يجي يكفر المسلمين، يجي يكفر المؤمنين، هذول اللي جايين إلى زيارة قبر النبي، هذول الذي يدعون الله سبحانه وتعالى ويصلون يقولون لا إله إلا الله، الله أكبر. إذا يجي إلى زيارة قبر النبي يقول يجعلون قبورهم مساجد، حدثنا إحنا الليلة الماضية شنو المراد من المساجد، وأوثانا. الله، بالله عليك، من المسلمين يعتبر قبر رسول الله وثنا يعبده؟ وثن وثن، هذا مو إهانة لرسول الله؟ الإنسان اللي يجي يسلم على رسول الله، الإنسان الذي يجي، والروايات كثيرة واردة: من سلم علي واحدة سلمت عليه عشرة، رددت عليه عشرة. إن الله سبحانه وتعالى أمر ملائكة أن يبلغوني سلام الناس وأرد عليهم. من حج فزارني في المدينة أو فزار قبري في المدينة كان كمن زارني في حياتي وكنت شفيعا له وشهيدا. وين صارت هاي الأحاديث؟ إذن فكيف بالسفر إلى بيوت المخلوقين الذين تتخذ قبورهم مساجد وأوثانا وأعيادا؟ أعيادا يعني يجتمع، يعني من يجتمعون هناك يعيد ويشرك بها. الله، أناس مسلمين، ملايين من المسلمين تتهمهم بالشرك، ألا تخاف الله؟ يعني هي القضية مو قضية خاصة بالشرك. تشوف الآن، روح إلى بغداد، ذاك قبر أبو حنيفة يزار، المؤمنين الأحناف يزوروه، مسلمين يروح يزوروه. روح إلى القاهرة، قبر محمد بن إدريس الشافعي، الإمام الشافعي، مكان محترم ويزار والناس تقصده. قبر السيدة نفيسة في القاهرة من القبور المهمة، عشرات القبور هناك لأولياء الله ولأهل البيت. قبر رأس الحسين، قبر السيدة زينب سلام الله عليها في بعض الروايات. في الشام قبر السيدة زينب، قبر رقية، قبور كثيرة، قبر السيد إدريس الحسني في المغرب، عشرات القبور في العالم الإسلامي، وذول المسلمين كلهم شيعة. زين، انت تجي بأي ميزان شرعي تكفر المسلمين؟ عندك رأي خاص، عندك رأي خاص تريد تفرض على كل المسلمين؟ أي ميزان شرع؟ من كفر مسلما فقد كفر. وبعدين تخلق لك هيك مشكلة، تخلق لك هيك مشكلة بين المسلمين، الذي أي واحد اللي يسوي له قبر أو يزور قبر تعتبره مشرك. المشرك على كل حال، فالحديث هذا حديث صحيح، لكن لكن توجيهها لازم يكون توجيه صحيح، مو توجيه منحرف وتوجيه غير سليم. زين، إذن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله، وزيارة قبور أهل بيته، وزيارة قبور الصحابة الكرام والشهداء والصالحين وأولياء الله والعلماء والمؤمنين، من جملة المقربات إلى الله تعالى ومن جملة المندوبات. وإنت لو تجي إلى كنز العرفاء، كنز العمال، أحد كبار علماء إخواننا السنة، أكثر من 50 حديث يذكر في الحث على زيارة القبور، أكثر من 50 حديث. والكتب الحديثية كلها مملوءة بالتأكيد والحث والترغيب في زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته وغيره. حديث أكو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا علي، طبعا هذا الحديث يذكره الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه، وابن قولوي في كامل الزيارات، والشيخ الكليني في الكافي. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: يا علي، من زارني في حياتي أو بعد مماتي، ومن زارك في حياتك أو بعد مماتك، ومن زار ابنيك في حياتهما أو بعد مماتهما، جئته يوم القيامة وخلصته من أهوالها وشدائدها وكان معي في درجتي. عشرات الأحاديث في هذا الباب. ويذكر ابن عساكر ابن الأثير ومن تحدث عن الصحابة، لأن من جملة الصحابة بلال رضوان الله عليه، بلال المؤذن، بلال المعذب في الله، بلال المؤمن. هذا بلال بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امتنع أن يؤذن لأحد غير رسول الله، فضاقت به المدينة، ضيقوا عليه شوية، فخرج إلى الشام، بقي في الشام. يقول: ليلة من الليالي وإذا به يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام. يقول له: يا بلال، ما هذه الجفوة؟ يعني ليش جفوتني؟ لأن أكو في الروايات في بعض الأحاديث: ومن لم يزرني فقد جفاني، ومن لم يزرني فقد جفاني، ما هذه الجفوة؟ تركت دار هجرتي ولم تزرني. يقول: استيقظ متألم حزين، بالعجر هيأ شغله وشد الرحال وأقبل إلى المدينة. جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذاك الوقت القبر مكشوف، ماكو عليها الضريح، وما أكو داير مدائر جماع اللي يمنعون الناس من الوصول إلى قبر الرسول. بلال أقبل إلى قبر النبي فوقع على القبر يمسح خديه على القبر ويبكي ويعتذر من رسول الله صلى الله عليه وآله. بيت أمير المؤمنين، باب أكو من بيت أمير المؤمنين لوين؟ للمسجد حسن والحسين. يعني يظهر القضية بعده في أوائل وفاة النبي صلى الله عليه وآله، مو متعدية هواية. فخرج الحسن والحسين، شافوا بلال، بلال مؤذن جدهم، بلال يعرفوه يعرفهم من المقربين إلى أهل البيت. فأقبلا إلى بلال ورحبا به، فأخذهما ضمهما إلى صدره وأخذ يقبلهما ويبكي من ذكريات الماضي. ثم التفت إليهما قال: استأذنا لي بالدخول والسلام على أمكما فاطمة. يقول لما سمع أجهش بلال قال: يا بلال، أوليس قد ماتت أمنا فاطمة؟ أويلي، نادوا والدمع الوجن سجاب. هيج أحزانهم على أمهم الزهراء فاطمة. أويلي، نادوا والدمع الوجن سجاب، قضت أمنا العزيزة بكثر المصاب، ما بتصور بلال أن هذه الشابة بعدها 18 سنة عمرها أن تموت بسرعة، ما يدري ماذا جرى عليها. آه وبدر هزاه ما بين الترب غايب، وخلتنا يتام ندير بالعين. آخر الطفل يحتاج إلى أم مهما كان أبوه رقيق وشفيق، لكن الأم غير. ويلي يا ويلي ماتت وبالقلب حسرة، ويلي ماتت بالعين حمرة، ويلي ماتت وعلى الوجن سطرة. إذا كان بلال لا يستطيع أن يسمع وفاة الزهراء فاطمة، كيف استطاع أمير المؤمنين أن يسمع بوفاتها؟ ولذا يقول الراوي كان أمير المؤمنين في المسجد يوم وفاة الزهراء، فأقبل الحسنان يبكيان، فقام الصحابة في وجهيهما: لم تبكيان؟ أرى لأنكما نظرتما إلى قبر جدكما أو منبر جدكما؟ قالا: لا، أوليس قد ماتت أمنا فاطمة؟ يقول الراوي: فلما سمع أمير المؤمنين إمام الصابرين بطل الأبطال، ما تحملها الصدمة الروحية والنفسية، بس ما سمع بوفاة الزهراء وقع على الأرض مغمى عليه، رش الماء في وجهه فأفاق، فأقبل إلى البيت، رمى عمامة من على رأسه، جلس عند الزهراء، أخذ رأسها ويبكي وهو يقول: أرى على الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممايات عليه يلو، وإن افتقادي فاطمة هيا بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل. شلون طب الدار تشوبيها السجايا، اي مظلمة بعيني وعلى اي عقبك سجين. زينب وجلثوم من زاد الحزين، لو بجن من بعدك سليها، من يسل الحسن عقبك والحسين، لو بجت منهم على فراقك العين. انا شاعتذر لو قالوا من الزهرة وين بويا، ومن الزهرة وين وديتهن، شاعتذر لو قالوا من الزهرة وين، غايبة وللدار ماتل فيها، ماتت وما ماتت مكارمها السنية، دفنت وبين ضلوعها آثار ضرب الأصبحية. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله.